في مصطلح باللغة الإنجليزية يقول read the room، يستخدم بمعنى أنك قبل التحدث مع الآخرين حاول تعرفهم، تفهم مشاعرهم، وضروري تنتبه للغة جسدهم والحالة المزاجية العامة حتى تعرف تختار التحدث بما يتناسب معهم وتخليهم يتفاعلون مع حديثك. كيف أقرأ الناس اللي أحاورهم وأعرف متى أتكلم وليش أتكلم، ومتى أسمع لهم وليش أسمع، وشو أسوي لأخلي حديثي مؤثر على الكل، وكيف إذا كنت مديرة في جلسة رسمية أكون القائد الأفضل في إدارة الحوار. أول مرة تسمعني؟ فاتتك الحلقة رقم 0، حلقة عرفتكم فيها مين أنا وليش هالبودكاست ممكن يكون مفيد لكم. تلقون لينكها في صندوق الوصف. أنا فاطمة المحربي وأنتم تستمعون إلى بودكاست كل مر سيمر. بالحلقة الماضية عرفتكم بقصتي، كيف خسرت 10 سنوات من حياتي. ما كنت سعيدة وإنتاجيتي كانت تقريباً 0، وكيف فهمت بعد ما سألت نفسي أسئلة مهمة عن نفسي وعن محيطي، أتخطى العثرات وتحول لإنسانة أخرى، واكتشفت أن أهم شيء نحتاجه كبشر شخص ينصت لأحاديثنا باهتمام، يعني صديق ومستمع جيد. اليوم بالحلقة الأولى أو الحلقة رقم 1 من بودكاست كل مر سيمر رح نتكلم عن جزء ثاني مهم بإدارة الحوار، لنخلي أي حوار بحياتنا حوار استثنائي والكل يرغب بسماعه. رحبوا معي بضيفتي اللي أتشرف بها، الإعلامية والكاتبة آن الصافي. هي محاضرة ومدربة في مجال الإدارة والتنمية البشرية، حصل على بكالوريوس هندسة كمبيوتر، وأيضا من خريجي أكاديمية الشعر في أبوظبي الدفعة 5، ومنسقة ثقافية في مؤسسة بحر الثقافة بمدينة أبوظبي. ضيفتي آن الصافي كاتبة لعشرات الأوراق الفكرية والثقافية اللي نشرت في العديد من الصحف العربية والمواقع الإلكترونية، كما شاركت بالمؤتمرات والندوات المتخصصة بمجال الأدب والثقافة والفكر. أهلا بك أستاذة آن الصافي، تشرفت فيك كضيفة أولى في بودكاست كل مر سيمر.
كل مر سيمر يا فاطمة الكاتبة، شكرا لهذه المقدمة اللطيفة، وأنا أكيد سعيدة بتواجدي اليوم معك وأن أكون رقم 1 كبداية في خطوتك نحو البودكاست، وأتمنى لك التوفيق بإذن الله تعالى.
انطلاقا من عملك كمنسقة فكرية مشاركة مثل ما ذكرنا بالكثير من المؤتمرات والندوات الأدبية والفكرية والفنية، خبرينا كيف تعرفين لنا الحوار الإنساني بشكل عام، وشو أهم ركائزه برأيك؟
من أكثر المهام إنسانية أن أقرأ من هم أمامي، أقرأهم بأعينهم وبعيني وبعين ذات المكان، أي الاطلاع على ثقافة المتحدث. لا يكفي أبداً أن أقرأ السيرة الذاتية، ولا يكفي أبداً أن أقرأ ما كتب هذا الشخص، ولكن مساره الإبداعي والكتاب الفكري، بالإضافة للخلفية التعليمية، والأهم من هذا وذاك المناخ الذي نشأ وشب فيه هذا الإنسان كمبدع أو كمفكر. ويبقى دائما هناك مساحة جيدة للاكتشاف أثناء الحوار، أي أن الاستعداد لأن تكون في منصة لإدارة حوار مع شخصيات بقامات في العطاء الفكري والأدبي يتطلب الكثير من الجهد، ولكن المتعة التي نتحصل عليها في لحظة الحوار تنسينا التعب والمجهود الذي بذلناه في تجميع المعلومات، بل على العكس تكون المنصة في تلك اللحظة بها حيوية وفيها حراك لطيف، ويشعر الطرف الذي أمامك بنوع من الارتياح
أن من أمامه يعرفه جيدا، وكأننا في صالة في المنزل بين الأهل والأصدقاء. وهذه نعمة من نعم الله أن يكون هناك إمكانية أن تستقرئ ما يكتبه هذا المبدع أو هذا المفكر، وفي ذات الوقت كيف يرى الحياة من حوله. العطاء الإنساني الفكري والكتابي دائما به تعقيدات كثيرة جدا، ربما الآراء الشخصية، الحالة النفسية، الحالة الاجتماعية، القناعات. وذات الكاتب من الممكن أن يأتي في مرحلة معينة أن يغير رأيه تماما، فعليك أن تكون ملمة دائما بالمراحل التي مر بها هذا الإنسان.
أوكي، شو الخبر المحببة أكثر في الحوارات الفعالة برأيك؟
أن تكون حيوية، أن تكون فيها جسر من الصداقة والاحتواء. يعني الأم لما تتكلم مع الأبناء مثلا بتشوف دائما الشيء اللي بريح الطفل قدامها، صح؟ طيب إحنا في الإدارة بنشوف الموظف كزميل أو كمدير، يعني نظرته للآخرين كيف بتكون؟ لازم يكون في نوع من الفهم والتفاهم والاحتواء. هنا بتجي بطريقة تلقائية جدا حيوية النقاش والحوار، ويفضل دائما أن يكون هناك تواصل ما قبل الحوار الرسمي. يعني يكون في دردشة خفيفة كده في البداية، نقعد مثلا مع الضيف نتكلم معه في مواضيع مختلفة، نحسسه بالأريحية إنه الموضوع ما حيكون مثلا عبارة عن هجوم على عالمه الخاص، ولكن بالعكس فرصة إنه يتحدث بتلقائية وبمرح إن أمكن. وفي نفس الوقت إنه مثلا حتى نتفق على المحاور، محاور اللي حنتكلم فيها ما يكون فيها عنصر المفاجأة والمفاجأة الغير مرغوبة. مفاجأة لطيفة حلوة ما في مشكلة، بس أما مفاجآت أحيانا بتكون زي كأنها هجوم على الطرف الآخر، ودي بتكون دائما في بعض أنواع من الحوارات برنامج متخصصة هجومية. لكن عادة في مجال الأدب والثقافة والفنون قدر المستطاع بنكون عايزين نطلع أجمل ما يمكن في هذه السانحة اللي تجمعنا مع عقلية مميزة، إبداع مميز، إنه يكون شاعر بنفسه، إنه حيكون شيء مسجل يعني ممكن يرجع في أبناء والأحفاد مستقبلا والدارسين أيضا.
طبعا أنا ما عاش 100%، لأن مرات الحوارات تكون استفزازية.
نعم.
هل صادفت نفس هالأشياء؟
طبعا إذا كنت أنا الضيفة، يعني مش أنا المحاورة، ببتسم وخلي الطرف الثاني يحاول إعادة صياغة السؤال مرتين ثلاثة لغاية ما أصل لنقطة، وأبين وبين نفسي أكون وضحت الإجابة بشكل دبلوماسي. إذا كانت أسئلة هجومية ليس بالضرورة يكون رد الفعل كأنه أدافع عن نفسي، لا. أما إذا كنت أنا المحاورة ولا قدر الله يعني ورد سؤال من الحضور وكان هجومي، في نفس اللحظة بحاول بشكل دبلوماسي إني أعيد صياغة السؤال وأدي للضيف بشكل يكون مريح، يعني أحاول أشذب من السؤال، لأن الهجوم في المنصات الأدبية والثقافية منفرة ليس فقط للمبدع ولكن أيضا حتى للحضور. يقول لك هذا إنسان بالنسبة لي أنا حابب مثلا أسمعه هذا اليوم يتكلم بأريحية ويتكلم في مواضيع عميقة فكرية ثقافية فنية، حابب أسمعه، بس ما يكون في استفزاز. وعادة طبعا إحنا حاليا للأسف مع السوشيال ميديا بيكون فيها نوع من الترند، يعني لما يكون برنامج ساعة كاملة متحدث لبق جدا وكلام جميل، سؤال خفيف يتحول إلى ترند بسبب انفعال اللحظة، الانفعال بيحصل فيها الانفعال بشكل تلقائي لأنه كان في سؤال مستفز، حتكون ترند وموثقة للأبد. يعني هل دورنا إحنا كمحاورين أن نوصل الضيف لهذه المرحلة؟ ما هو الهدف أصلا من الحوار الأساس اللي إحنا اتفقنا عليه من الأول؟ إذا كان يعني بعض البرنامج الحوارية تتطلب يكون في أسئلة استفزازية، إذا الضيف حيكون عارف إنه ده منصة بتكون بالنسبة له مستفزة، فيتجهز أنت بقى للموضوع.
هل تتفقين معي إن بعض الجلسات الحوارية يكون المقدم ما عارف كيف يوصل بينه وبين الضيف؟
نعم.
شو نمط الأسئلة اللي لازم يسألها مدير الجلسة؟ الأسئلة اللي تحفز التفكير والنقاش ولا الأسئلة الاستفزازية؟
أول شيء المحاور لازم يكون مذاكر معطيات المسار الأدبي أو الفكري أو الفني للضيف، مذاكر الحركة الثقافية والفكرية التي نشأ فيها الضيف. يعني بالنسبة لي كنت تخصصي في تلك الجلسة أن أعرف كل شيء عن هذا الضيف، حتى لو في إمكانية أعرف عن الحياة الشخصية، ماذا أدى لذلك الوالدين، الحياة الأسرية، المدرسة، العمل إلى آخره. الإلمام بقدر كبير من المعلومات بيساعد أنه يكون في محاور متفق عليها بين الضيف وبين المستضيف، بشكل أن نطلع أفضل ما عند الضيف ويكون بأريحية، يعني ما يكون أنه استفزاز له. كلمة استفزاز طبعا في الإعلام مطلوبة في بعض المواقف يعني، بس لكن إحنا بالنسبة لنا أنا عايزة أستفيد كأنه أنا في محاضرة أو في درس أو في جلسة أخوية مع الضيف، إن أطلع أجمل ما عنده، أكون كمحاورة مستفيدة وأيضا الضيوف مستفيدين. طيب في معلومات جديدة ممكن تطلع من الضيف، هنا يعني مفروض يكون عقلية المحاور بذكاء، أنا كيف أطلع أجمل مما عنده، معلومات جديدة في حوارات سابقة شفتها مثلا، في نقاشات، في أوراق، في مواضيع أثيرت حول هذه الشخصية، وأقدر أعرف آراء الشخصية مثلا في ردودها متجاوبة لأي مدى. هنا ممكن أخذ لي فكرة مثلا بشكل جيد، وأقدر أصيغ لي سؤال جديد يطلع إجابة مغايرة تماما لما كان وارد سابقا. دور الإعلام والصحافة إنه ما يكون في تكرار، يكون دائما في نوع من التجديد ونوع من الابتكار، إذا كانت في أسلوب الإجابة أو صياغة المواضيع، ولكن بشكل هادف. يعني لو ما أنا ما استفدت من حوار ساعة كاملة لسينمائي كبير مثلا، أو لممثل، أو لرسام، أو لكاتب في مجال المقالة، يعني هو نفس الشخص بيتكلم بنفس الكلام في كل حوار، معناته في إشكالية هنا إنه الناس ما ذاكرت كفاية الشخصية. كمحاور لازم أنا أذاكر كفاية بقدر إنه أقدر أخلي الجلسة الساعة دي مفيدة جدا لكل الدارسين والباحثين والمتابعين والمثقفين، وكمان للكاتب نفسه أو للشخصية المستضيفة في المنصة. طيب هل المجهود ده دائما يعني ممكن؟ يعني مثلا ممكن الساعة 4 مساء، الساعة 6 حتشوفي فلان وحتعملي معه حوار. إذن لازم يكون المحاور أو الإعلامي دائما مستعد، دائما مذاكر، دائما في حالة بحث، دائما في حالة إنه يشوف حتى نفس البرنامج اللي بيقدمه مثلا في دول أخرى كيف يقدم، كيف ممكن أضيف أشياء جديدة، خاصة إحنا عندنا حاليا زي ما ذكرت في السوشيال ميديا أشياء كثيرة جديدة، شات جي بي تي عنده أفكاره، ديب سيك عنده أفكاره، المتواجدين 24 ساعة في التيك توك عندهم أفكار. لازم تكون عندك عيون وعندك عقل شغال دائما إنه يبحث 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 ويدرس ويفهم ويحاول إنه يوظف التقنيات والمعلومات اللي حوالينا بشكل تكون خادمة لمجالك في العمل.
طبعا لازم تكوني حاضرة هنا والآن. بعد أستاذة في مرات يكون بعض الحوارات مستوى الأسئلة تحسين تكون سخرية، أو تحسين مرات في غيرة، بس مش تطلع من على طول، يعني تشوفينها في المباشر، تحسينها من تحت الطاولة، ويكون الضيف خلاص يعني وصل حده. كيف تقدرين انت تدخلين
مره؟ طبعا شفت مواقف كثيره كده.
كيف تدخلين في هذه اللحظه؟
نعم، زي ما قلت مدير الحوار مدير، يعني انت بتتحكم من الالف للياء. انا لما ندي فرصه للجمهور عشان ما يقدم سؤال، معناته الجمهور عنده الحريه يتحدث كما يشاء، وانا ما بعرف مين الموجودين ونفسياتهم. مثلا تاتي مساله مهمه جدا عندنا في عالمنا، شخصنة الأمور. يعني عايزة أنتقد كاتب في رواية معينة فازت مثلا، أجي أتكلم عن العمل الأدبي ولا أتكلم عنك أنت كإنسان كشخص يعني، فأطلع من الحوار من الطريقة الهادفة للطريقة فيها الأذى أو التنمر اللي هي يكون فيها شخصنة. أنت عملت كذا في الأول، بعدين جيت في الرواية هنا عملت كذا، وأنت تعني ذلك، واو. تجي هنا في العاطفة متغلبة على العقل هنا بالنسبة للمتحدث. فأكيد طبعا لأنه الحاجة آنية في نفس اللحظة، تكلم أحد الحضور والضيف موجود معي هنا، لازم لما أمسك المايك أعيد الصياغة بشكل دبلوماسي. ممكن أقول مثلا للمتحدث لا هو يعني ذلك كذا وكذا وكذا، عشان أسكر الباب وما يكون فيها جدلية بعد ذلك. وممكن بشكل دبلوماسي كمان أدخل سؤال مختلف تماما وأسكت الطرف المتحدث إذا كان في إمكانية لفعل ذلك. يجب احترام ثقافة المكان، يجب احترام أخلاقيات المهنة بالنسبة للطرفين، إذا كان إدارة الحوار أو كان الضيف في الطرف الذي بجانبي. وأدافع عنه، أدافع عن الضيف، لأنه الجمهور يعني ممكن يجيني بعقليات أو بأفكار أو بنفسية أو
ثقافات مختلفة،
أفكار مختلفة وهجومية أحيانا. صح. وحصلت يعني حصلت، لكن الحمد لله الحمد لله ما كان في إصابات،
الحمد لله. هذا المطلوب.
نعم. وبعدين غير كده بأريحية بيكون في نقاش دائما مع الضيف، بقول له معلش سامح الشخصية دي، لو أنا بعرف الشخصية ممكن أحلل في نفس اللحظة إنه حصل كذا عشان كذا، وأحاول إني أضمد الموضوع بشكل دبلوماسي إنه ما يسيب أثر سيء.
مسكين هو في وجه المدفع.
نعم.
زين، مرات ما تعتقدين أن إدارة المشاعر مهمة قبل وبعد الجلسة؟
مهم جدا، إنه زي ما ذكرت من شوية إنه تحكيم العقل قبل العاطفة. جميل الإحساس بالآخرين، جميل جدا إنه يكون في عاطفة أظهرها مثلا للطرف اللي حيكون معي في المنصة بشكل إيجابي، لكن مهني احترافي، يعني ما حيكون مجاملة مثلا، لكن في نفس الوقت بشكل ودي حنناقش قضية مهمة مثلا، حتى لو كان الطرف الثاني رأيه مختلف تماما عن السائد. يعني أنا جاية في المنصة مش عشان أظهر نفسي أو أفكاري أنا، لا، الشخص الثاني هو يصير أفكاره، فحتى لو كانت ضد أرائي، حتى ضد أفكاري أو رؤيتي أو نقدي للموقف مثلا أو للموضوع، والجمهور شغال معه أخذ وعطى، بس لازم يكون هنا عندي إدارة الحوار بالدبلوماسية زي ما ذكرت. لازم يكون في يعني دائما دائما نفكر بالعقل وليس بالعاطفة. العاطفة فقط للإحتواء، إنه الطرف الثاني يشعر بإنه يعني مهادئ كده والأمور طيبة، وإنت ما جاي هنا تتهزع يعني.
لا أكيد، أنت تركزين على الموضوع ما تركزين على الشخص.
نعم، أركز على الشخص من ناحية إنه يكون مرتاح. لازم يكون عندي كمان قراءة للغة الجسد دائما، يعني زي ما ذكرت لازم نقرأ في علم الاجتماع، نقرأ في علم النفس، نقرأ في أي شيء متاح عشان أقدر أفهم الشخصية التي أمامي. ما أكون متخصصة دارسة مثلا بشهادة، لكن على الأقل كمثقف أخذ معلومات تكفي وتكون هادفة وأطوعها في الجلسة في المنصة مع الضيف.
زين، أنا صافي أستاذة جميلة ورائعة ومقدمة حوار جميل، شو النصائح اللي تحابة أنش تقولينها لإنهاء حوار بشكل إيجابي؟
مهم جدا نهاية كل حوار يكون في تلخيص للجلسة، دي حاجة مهمة جدا. المداخلات القيمة لازم يكون عليها زي نضعها في الظل يعني، ونتكلم عنها بشكل في الضوء، قصدي نتكلم عنها بشكل هادف، إنه مشاركة فلان كانت كذا وسلطت الضوء على كذا. يعني تلخيص الجلسة لازم يكون بدبلوماسية وفي زمن وجيز جدا، يعني إنه حتى لو واحد ما حاضر معانا الجلسة ساعة كاملة، من خلال 4 دقائق أو 5 دقائق يفهم الحوار كان موجود فيه شنو، وكمان النوع من ترويج، يعني إنه أخلي المتابع مش يسمع من الأول، ها يتكلموا في الموضوع خليني أطلع من الأول. دي واحدة. التانية طبعا أكيد شكر الضيف على الحضور وعلى الوقت، لأنه أحيانا تلقى واحد راكب طيار وجاي من مكان بعيد، أو موظف، أو يعني إنسان منعزل عنده خلوته، إحنا جبنا في المنصة لهدف معين، إحنا بالنسبة لنا كجدول ملينا مساحة جميلة، لكن ماذا عنه؟ ممكن ضحى في اللحظة ديك بعزومة أو بوجوده مع أصحاب زمان ما شافهم، فلازم أقول له شكرا، ولازم نتمنى كمان إنه نشوفه مرة تانية ومتابعة أعماله. يعني إحنا معك جمهور يعني في الأول وفي الآخر. في كان نقطة تكلمت عنها اللي هي إنه الغيرة. يعني لما أكون مثلا في منصة أنا ككاتبة مثلا ومعي هنا كاتب، في اللحظة دي لازم أفصل تماما. بشوف أحيانا بعض المحاورين ككتاب أو كقراء نهمين، يعني إنه الضيف الموجود ده منافس لي، لا أنت هنا تنسى أنت المهنية والاحتراف بعملك، الاحترافية في المهنة بتاعتك بتبين في تعاملك. أنت لا تظهر، تظهر ضيفك أكتر، وأسئلتك تكون مصاغة بشكل تظهر ضيفك أكتر، وأتيح مساحة كبيرة للكلام للضيف. عندي 4 مثلا ضيوف في منصة واحدة وأنا عندي ساعة، من البداية لازم يتقسم الوقت بالتساوي. بيحصل أحيانا مناوشات بين الضيوف نفسهم، حتى خاصة لو كانت مناظرة، فلازم يكون في اتفاق مبدئي. أوظف لغة الجسد، أمسك المايك من هنا، أمسك أتكلم هنا، أدير الحوار من الطرف من دفة لدفة. دي عايزة ممارسة ليس فقط دراسة، وكمان زي ما ذكرت إني أشوف الخبرة،
الخبرة
الخبرة
تلعب دور
طبعا مهم. ودايما أهل الرأي، أنا بالنسبة لي دايما لا أندم أبدا في الاستشارة، وأبدا ما أستهين بأي إنسان مشى في نفس المسار إني أسأل وإني أعرف وإني أواصل، ما حيقلل من قيمتك، بالعكس حيكبرك، حيكبرك في المعرفة وبيزيدك في الخبرة برضو. وأكيد بنتمنى النجاح للجميع. تخيل يكون عندنا حوالي 100,000 إعلامي في الوطن العربي في مجال الأدب والثقافة والفنون والفكر،
واو شيء
وكلهم
جميل.
مهنيين واحترافيين
صراحة.
ويشار لهم بالبنان، ده شيء جميل يعني
طبعا.
إضافة يعني يكون عندنا 1 أو 2 بس حرام. وحاجة تانية، حوالينك بيكون في ناس عندهم الملكة لكن ما في الجرأة، لازم تقفي معهم تدعميهم،
دائما يعيشون دور الضحايا.
نقول لهم لا، كل مرص يمر، تعال انت اقف هنا وادربك وتشوف كمان انت المنصة، واقف معك المرحلة الأولى والثانية والثالثة، وفي أي وقت أنا موجودة، خاص انت هنا بتعرف تقود السيارة بنفسك، بتعرف تكون في المنصة بنفسك، بتعرف تدير الحوار. وحاليا أبدا ما صعب إننا نتعلم إذا كان في الرغبة، وأبدا ما صعب إننا ننجح إذا كان في الرغبة. ودائما والحمد لله يعني إحنا في بلد أدتنا كلنا مساحة نمارس هواياتنا، نمارس مهنة بشكل احترافي ومدعومين، وفي احتواء اللي هو الاحتواء اللي بيخلينا نشعر بالأمان ونطلع أجمل ما عندنا. وأنا أشكرك جدا وأتمنى لك التوفيق يا فاطمة، ومبروك كتابك، ومنتظر الكتاب الثاني إن شاء الله تعالى
إن شاء الله يا رب العالمين.
وأشكر من هم خلف الكواليس الآن.
بس قبل ما ننهي الحوار بس سؤال بسيط جدا،
تفضلي. أهلاً.
بعد 5 سنوات وين تشوفين نفسك؟
طيب أنا عندي حاليا، لأنه اشتغلت على مرحلة المشروع اللي أنا شغالة عليه في الأدب وفي الثقافة اللي هو الكتابة للمستقبل، فبكتب باللغة العربية. في 5 سنين القادمة لي النية أنزل للعمل ممارسة الكتابة للمستقبل، وليس فقط الكتابة عنها. الممارسة تعني أن أرى مشروعي يمشي برجليه في المجتمع، ويكون نعم موجود كمشاريع منفذة، وده بيتطلب مني مجهود جبار جدا، ولن أكون وحدي إن شاء الله ربنا كريم. وأكيد ما حكون لي وحدي، يعني لازم يكون في ناس مؤمنين بالمشروع برضو
طبعا.
فعندي كتاب نزل أول السنة اللي
ما
هو
في مستحيل
تسلمين بالفعل، فلسفة الكتابة للمستقبل، رؤى نحو الثورة الصناعية الخامسة.
واو.
وعندي كتاب حيصدر إن شاء الله في المرحلة القادمة اللي هو فلسفة الكتابة للمستقبل، كيف العلم من الممكن أن ينهض بالدور النامية، أفريقيا نموذجا، فكيف الكتابة للمستقبل ممكن تغير كثير من المحاور في حياتنا بشكل إيجابي بتوظيف العلم والاستفادة من الخبرات، ولكن بشكل مدروس وليس عشوائي.
جميل جدا ورائع، يعني كلمات رائعة سمعتها منك. أنا بشوف
هنكون مع بعض إن شاء الله في 5 سنوات دي، بتكوني معي بإذن الله تعالى
بإذن
إن شاء الله. تسلمي.
أشكرش أستاذة أنا الصافي، وأنا جدا استمتعت معك في الحوار الجميل والرائع، أنت ضيفتك كيف ما استمتع.
تسلمي لي.
وختاما أعزائي المستمعين، إتقان فن الحوار أكيد بيعزز العلاقات الشخصية والمهنية، بيخلق بيئة من التفاهم والتواصل الفعال. نلقاكم في الحلقة القادمة من كل مر سيمر راح نتكلم فيها عن التحديات اللي تواجهنا في إدارة حوار فعال. كنت معكم أنا فاطمة المحرمي وهذا بودكاست كل مر سيمر.